إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله ربه جل وعلا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. رياحين البيوت، البيوت فيها الرياحين عندما يكون فيها الدين، عندما يكون فيها الطاعة، عندما يكون فيها البر. نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع قارئا يقرأ في الجنة. من هو هذا القارئ؟ حارثة ابن النعمان رضي الله عنه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءته سأل عنه، فقالوا له هذا حارثة ابن النعمان رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر كذلكم البر. وكان حارثة من أشد الناس برا بأمه، بره بأمه هو الذي رفعه إلى هذا المقام، إلى هذه المنزلة. الإنسان الطائع الذي يريد أن يرضي ربه يتقرب إلى الله بما يحبه الله وبما يرضيه سبحانه وتعالى. والوالدان بابان للجنة بالبر، قال عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة، أي أفضلها وأكرمها. فمن أراد أن يحفظ هذا الباب فليحفظه، ومن أراد أن يضيعه فليضيعه. كيف يضيعه؟ بالعقوق. أحيانا تسمع من بعض الآباء والأمهات ويقول أنا ما قصرت في تربية أولادي، أطعمتهم الحلال وسهرت عليهم وكان كل وقتي معهم، لكن لماذا عند الكبر أعطوني ظهرهم؟ الولد يتكلم مع أمه فيرفع صوته، وإذا تناديه لا يجيب ويعطيها ظهره ويولي. ما هو السبب في هذا العقوق؟ من أين جاء؟ ربما يكون من أسباب هذا العقوق عدم بر الإنسان بوالديه هو، فيكون الجزاء من جنس العمل، فيرى ثمرة هذا العقوق في أولاده من بعده. أما إذا كان هو في الأصل بارا بوالديه فإن الله تعالى سيريه الثمرة الطيبة في الذرية. هل تعرفون في قصة موسى عليه السلام عندما لقي العبد الصالح فأتي إلى قرية يستطعم أهلها، يريدان طعاما فلم يطعماهما، وجد جدارا يريد أن ينقض أن ينهدم فأقامه. فموسى عليه السلام قال للعبد الصالح لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هؤلاء القوم نزلنا عندهم ضيوف فلم يطعمونا ولم يقرونا ولم يهتموا بنا، فلماذا أنت تقيم هذا الجدار دون أن تأخذ عليه أجرة؟ قال هذا فراق بيني وبينك. عند تأويل العبد الصالح لهذه المشاهد التي مرت به مع موسى عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام الصغير وإقامة الجدار الذي كاد أن يهدم ويتصدع، قال عن هذا الجدار كان في المدينة يتيمين، هذين اليتيمين كان لهما كنز، وهذا الكنز كان محفوظ تحت هذا الجدار، فلو انهدم الجدار لظهر الكنز وسلب وسرق وضاع على الولدين اليتيمين. وهذين اليتيمين سبب حفظ الكنز لهما أن أباهما كان صالحا، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أشغل الله تعالى نبي من أولي العزم من الرسل، نبي رسول من أولي العزم من الرسل كليم الله موسى عليه السلام، وعبدا صالحا من عباده في حفظ جدار لكنز ليتيمين كان أبوهما صالحا. صلاح الأبوين يمتد بعد الموت والوفاء إلى الذرية، والقرآن أشار إلى هذا، فقال ربنا جل وعلا في سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا أردت أن يبرك ولدك فابدأ بنفسك، استقم على أمر الله وبر والديك إن كان أحياء، وإن كان أمواتا وقد كنت عققتهما فأكثر من الدعاء لهما حتى يبرك أولادك من بعدك. الجزاء من جنس العمل وهي معادلة الحق، لذلك لماذا العقوق نريد أن نجتسه من جذوره وأن نتعلم كيف نقضي على هذا الداء؟ لأن العقوق من أكبر الكبائر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نريد أن نوقع أبناءنا في أكبر الكبائر بسبب هذا العقوق المذموم الذي نفر منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف نصل إلى البر؟ الوصول إلى البر أمر ميسور لمن أراد. كيف الوصول إلى البر؟ إلى بر الوالدين. أولا أبدأ بنفسي فأستقيم على أمر الله. فاقد الشيء لا يعطيه، الذي لا يطيع الله تعالى كيف سيبر والديه؟ ولذلك يأتي الأمر في القرآن بالتوحيد والطاعة، وبعد ذلك يأتي الأمر بالإحسان إلى الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الأمر يبدأ من النفس بالاستقامة بالطاعة. الأمر الثاني أن يتعامل مع الوالد والوالدة ويذكر لهما تضحياتهما في الماضي. الإنسان عندما ولد لم يرى كيف أمه تعبت فيه، كيف سهرت عليه، لم يرى اليد التي أطعمته أول مرة وأخذت بيده ليمشي الخطوة الأولى وأعانته ليتكلم الكلمة الأولى، لم يرى أمه كم سهرت وتعبت، ولم يرى أباه كم أنفق من الأموال وضحى بزهرة شبابه ورحيق حياته وأنفق ثمرة أمواله حتى يرى أولاده أفضل منه وأحسن منه. الولد لم يرى هذا، لذلك رب العزة يذكرنا بهذا الإحسان القديم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإنسان لم يرى هذا، لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نرد الجميل إلى أهله. والله مهما فعلنا ما استطعنا، ألا تذكرون هذا الرجل من أهل اليمن الذي كان يحمل أمه ويطوف بها، فقابل ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابن عمر هذه أمي أحملها على كتفي أطوف بها أطعمها وأسقيها وأقضي حوائجها، فهل قمت بحقها؟ قال لا، ولا بزفرة، ولا بزفرة من زفرات الوضع عندما كانت تئن وهي في المخاض لتضع الطفل. الأم كانت بين الحياة والموت عندما تضع ولدها، ولكنها تحملت، ولما جاء الولد فرحت به وأحبت له الحياة. أما الولد إذا كان عنده أب أو أم كبير في السن قد يخدمهما يبرهما، ولكنه ينتظر موتهما يشعر أن هذا عبء. أما الأم فكانت تتحمل، تريد لابنها أن يحيا وأن يعيش وأن يكبر وأن يشب. لذلك جاء هنا وقت رد الجميل. البيوت التي فيها البر، الولد يرى البر فيتعلم البر العملي. إذا رأى الولد أباه يبر الجد اللي هو أبو الأب، فإن الولد سيتعلم بر أبيه، وكذلك مع الأم نتعلم ونعلم، نعامل آباءنا وأمهاتنا باحترام وأدب. عند الحديث اخفض الصوت، لا تقل لهما أف، لا تنهرهما، لا تدخل معهما في جدال، لا ترفع الأصوات عليهما، لا تولهما ظهرك، إذا سلمت فقبل الرأس أو اليد، حتى ولدك يرى منك هذا السلوك فيعاملك مثل ما تعامل أبويك. الأولاد يتعلمون بالمحاكاة أكثر من النصائح ومن الكلام المجرد ومن الأوامر المباشرة. النفس فيها العناد، أحيانا تأمر فالولد يعند ويقوم بالعكس، لكن إذا رأى منك برا بوالديك فإنه سيبرك إن شاء الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام علم البر بالوالدين، وكان مع أصحابه يعلمهم الأدب مع الكبار، فقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم كبيرنا ويوقر، من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وكان عليه الصلاة والسلام بسلوكه يعلم أصحابه كيف يكون احترام الكبير وكيف يكون التعامل الحسن الطيب. عندما فتحت مكة جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأبيه أبي قحافة ولم يكن يومئذ مسلما، فلما جاء الرجل وهو كبير في السن، رأسه كالثغامة يعني لونها أبيض مثل الثلج من كثرة بياض شعره، فالرجل جاء يتحامل على نفسه ويمشي حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذا أبي أدعوه إلى الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أما تركت الشيخ حتى آتيه أنا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هو أولى وأحق أن يأتيك من أن تأتيه أنت. لكن انظر إلى هذا الملمح، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يوقر الكبير، وكان الصحابة يقولون: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. لا ينبغي أن يعامل الناس كلهم مثل بعضهم، لكن الكبير له وقار وله احترامه، وصاحب المنصب والعالم، والعالم يحترم لعلمه، حافظ القرآن يحترم لأن القرآن في جوفه، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير سيرى عند كبر سنه من لا يوقره ولا يحترمه ولا يرحمه. ودائما نقول الجزاء من جنس العمل، قال ربنا جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الميزان العادل هو هذا: كن بارا ترى البر في أولادك من بعدك. والقرآن الكريم أعطانا المفتاح: من أراد الخير في أولاده فليبدأ بنفسه وليستقم باستقامته وطاعته وبره لمن حوله، سيرى البر في أولاده إن شاء الله. قد يكون هناك خلاف بين الزوجة وبين أم الزوج، وهذا أمر أيضا فطري. الأم ترى أنها هي التي حملت ووضعت وأرضعت وسهرت وتعبت حتى أصبحت هذه الزرعة التي سقتها بدموعها وسهرها وتعبها شابا قويا جلدا، ثم إذا كبر أخذته غيرها، فترى أن الزوجة هي التي اختطفت هذا الولد منها. هذا شعور موجود عند كثير من الأمهات، والزوجة تريد أن تستحوذ على قلب زوجها. ولكن والحمد لله نرى نماذج أخرى في الأمة، نسأل الله أن يكثر منها. نرى أن أم الزوج ترى في زوجة ابنها كأنها ابنة لها، فتكرمها وتحسن إليها، حتى أن هذه الزوجة ينعكس هذا السلوك وهذه الأخلاق على معاملتها لزوجها، فتحسن إليه وتكرمه لأن حماتها قد أكرمتها وأحسنت إليها وعاملتها كابنة لها. والعكس صحيح، على الرجل أيضا أن ينظر إلى العلاقة بين الأم وبين الزوجة. الزوجة تنظر إلى أم زوجها على أنها أمها، لا على أنها عدوة لها، ولكن تعاملها باحترام ووقار. هذا سينعكس على رضا الأم عنها، فالزوج يرضى لرضا أمه ويحب زوجته أكثر لرضا أمه ومحبة أمه. هذه النماذج نراها والحمد لله في الأمة، لكن نريدها أن تعم حتى أن الزوجة تعامل أم زوجها كأنها أم لها، وأم الزوج تعامل زوجة ابنها كأنها ابنة لها. هل ترضى لابنتها أن تهان أو أن تشتم وتسب أو أن تجرح أو أن تؤذى من زوجها؟ كما لا ترضى هذا لابنتها، كذلك لا ترضى هذا لزوجة ولدها، لأن كلاهما جاء الأمر بالبر به. يعني في القرآن كما هناك أمر ببر الأم والإحسان إليها، هناك أمر أيضا بالإحسان إلى الزوجة وحفظ حقوقها. أما قال ربنا جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. أما قال ربنا جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. هذه كلها نصوص تدل على أن الحقوق للزوجة والحقوق للأم منصوص عليه في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والزوج مأمور أن يبر أمه وأن يحسن إلى زوجته، فهو مسؤول عن كليهما بين يدي الله تبارك وتعالى. ولكن كيف يكون هذا الميزان معتدلا، لا يجور على أمه التي ربته، ولا يجور على زوجته التي أمره القرآن أن يبر إليها وأن يحسن إليها. ترى هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة أصحابه ممثلا في أعظم صورة، لأننا نتعلم من حياتهم كيف نتلمس الخطى إلى الحياة الطيبة، الحياة المطمئنة، الحياة السعيدة. لا نستطيع أن نرى هذه الخطى ونرى هذا الطريق إلا إذا كنا حقيقة مستقيمين مطيعين لله ولرسوله. إن شاء الله بعد هذا الفاصل نكمل، فكونوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحن نتكلم عن قضية هامة داخل البيوت، وهي قضية البر. البر من العبادات الغالية، البر عبادة عظيمة. بعض الناس يحصر العبادات في الصلاة والصيام وقراءة القرآن والتهجد والصدقة والصوم، كل ذلك خير، ولكننا أمرنا أيضا بالبر والإحسان إلى من أحسن إلينا. وأي الناس أعظم إحسانا للإنسان من والديه، وسنرى ثمرة هذا البر في أولادنا. الخطوة الأولى كما نقول دائما تبدأ من الوالدين. من أراد أن يبره أولاده فليستقم على أمر الله، لا يضيع فريضة، لا يقصر في سنة، لا يضيع وقته في لغو وغفلة، لا يكن عنده فراغ إلا ويملأه بالخير. ببركة هذه الطاعات ستأتي أنوار كثيرة تعم على البيت كله، وأول من يتأثر بهذه الأنوار وهذه الطاعات هم الأولاد والذرية. عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو على فراش الموت، دخل عليه أحد رفقائه، فعندما نظر إليه فعمر بن عبد العزيز رحمه الله أراد أن ينظر إلى أولاده. هذا الصديق الصالح الصدوق قال له: إنك ذو عيال ولم تترك لهم شيء، تركتهم فقراء ليس عندهم شيء، فقال ادعوهم لي. فدخل عليه أولاده وعليهم ثياب بسيطة، فلما رأهم عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بكى وقال: أدنوا مني. فأخذ يقبلهم ويقول لهم: يا أولادي، إنني كنت بين أمرين، بين أعطيكم من مال الله ما ليس لكم فأدخل النار، أو أمنعكم ما ليس لكم فأدخل الجنة، فاخترت الثانية على الأولى. يا أولادي، إنني ما منعتكم حقا هو لكم، ولكن حسبي أن خليفتي فيكم هو الله، هو الله الذي يتولى الصالحين. ثم أمر أولاده فخرجوا، وأخذ يناجي ربه ويقول: يا رب، إنك أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت، اللهم إنني لا أملك في مقامي هذا إلا خوفي منك ورجائي فيك، وأنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم بدأ يتلو قول الله عز وجل ويقول: اللهم إني كنت أخافك وإنني اليوم أرجوك، ويتلو قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم فاضت روحه إلى بارئها. بعدما توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله وتولى الخلافة من بعده أحد الأمراء، فدخل عليه أحد التابعين اسمه مقاتل ابن سليمان، فقال له هذا الأمير: يا مقاتل عظني. قال: يا أمير المؤمنين، أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال: بل عظني بما رأيت. قال: يا أمير المؤمنين، إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما مات ترك 12 ولدا، وترك 12 درهما أو دينارا أو ترك 12 دينارا، اشتروا منه 18 دينارا، اشتروا منها بخمس قبر وبأربعة كفن، والباقي كان نصيب كل ولد من أولاده أقل من دينار. وأما هشام بن عبد الملك عندما توفي فترك لأولاده ونصيب كل ولد 1000 دينار، يعني مليون. وقد رأيت في يوم واحد يا أمير المؤمنين أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يجهز 100 ناقة في سبيل الله، ورأيت أحد أولاد هشام بن عبد الملك يمد يده في السوق يتسول ويسأل الناس. الذي ترك له ثروة بالملايين لكن أبوه ما كان فيه العدل. أما عمر بن عبد العزيز رحمه الله فكان فيه العدل وفيه الاستقامة، وكان فيه تقوى الله، وكانت فيه الخشية. هذه الكنوز المدخرة من طاعته لربه ادخرها الله تبارك وتعالى له في أولاده، فيصبح الأولاد قرة عين يفرح بهم الوالد بعد موته. لأن الإنسان منا عمره محدود، أيامنا على الأرض قصيرة، إقامتنا في الأرض مؤقتة وليست مؤبدة، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكن الولد الصالح هو الباب المفتوح من الحسنات بعد موت الإنسان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تربية الأولاد على الخير وعلى البر والمعروف يؤجر الإنسان بها. عبد الله بن المبارك رحمه الله من كبار التابعين كان في سنة من السنين في الغزو، وكان معه صديق له، وهما في الغزو ذات ليلة في رباط على ثغر من الثغور، وكان صائمين ومتهجدين قائمين بالليل. فصاحب عبد الله بن المبارك رحمه الله قال له: يعني من أحسن منا الآن أجرا وعملا في هذه الساعة؟ نحن الحمد لله نتهجد وبالنهار صائمين، ونحن كذلك على ثغر من الثغور ونجاهد في سبيل الله، يعني جمعنا الخير كله من جميع جوانبه وأطرافه، من أفضل منا عملا صالحا؟ من ينازعنا في هذه الحال؟ هل ينازعنا أحد في طاعة الله تبارك وتعالى؟ فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله لصديقه هذا، قال له: الأفضل منا رجل من عوام المسلمين قام في الليل فرأى صبيته وقد تكشفوا في نومهم فسترهم وأصلح حالهم ثم عاد إلى نومه، فإنه خير منا. كم لعبد الله بن المبارك رحمه الله من وقفات تدل على فقه الفقيه وعلى علم العالم. إياك أن تتكبر بالطاعة، إذا قمت بطاعة فتواضع بها لله. انظر، إذا الطاعة أثمرت فيك تواضعا لله ولخلق الله فهي طاعة محمودة. كل طاعة أورثت عزا واستكبارا وخيلاء واستعلاء على الناس فهي طاعة مدخولة. الذي حج واعتمر ثم رجع متكبرا، الذي أصاب علما ثم تكبر به على خلق الله، الذي قام بعبادة كتهجد وصيام ثم رأى نفسه أفضل من غيره ولأى لنفسه مزية على غيره، هذه عبادات مدخولة تحتاج من صاحبها إلى أن يقف مع نفسه وقفة حتى لا تفسد الطاعات بالكبر والبعد عن الله تبارك وتعالى. هذه كانت سيرة الصالحين وحرصهم على أبنائهم وأولادهم. بديع الزمان النورسي رحمه الله هذا كان له كتائب في التربية والتزكية، وكان رجلا مشهورا في تركيا، رجلا صالحا. هل تعرف شيئا من سيرته؟ أبوه وأمه، أمه كانت لا ترضعه إلا على طهارة وهي تقرأ القرآن إلا أن يكون لها عذر شرعي. أما أبوه فكان صاحب غنم، إذا رجع بالغنم في آخر النهار كان يكمم أفواهها حتى لا ترعى في مزارع الجيران، يحرص أن يطعم ولده حلالا. مرة رجع إلى بيته فوجد أمه قد شغلت بالطعام، فجاءت أحد الجيران فأطعمت وأخذت ترضع طفله، فانتزع الطفل من يدها وأخذ يخرج ما في بطنه حتى لا يدخل إلى جوفه لقمة واحدة، رضعة واحدة، قطرة واحدة، إلا وهو على يقين أنها من الحلال الصرف. وارد الإمام البخاري رحمه الله يقول: ما أدخلت على بيتي درهما واحدا فيه حرام أو شبهة. فانظر كانت النتيجة أن جاء من صلبه الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله صاحب الصحيح. كانوا يحرصون على الحلال، كل لحم نبت من حرام أو من سحت فالنار أولى به. قد يكون سبب العقوق أكل الحرام. انظر وفتش في نفسك، هل أخذت مالا ليس لك؟ هل أكلت حراما؟ هل أكلت مالا مغموصا بشبهة؟ قد يكون هذا المال الحرام أو المشبوه هو السبب في عقوق أولادك لك، يسلطهم الله تبارك وتعالى عليك لأنهم غذوا بمال ليس بحلال. كيف نصفي اللقمة الحلال الطيبة حتى نرى البر في أولادنا الذين أكلوا حلالا فكانوا لله تعالى طائعين أبرارا؟ بإذن الله تعالى نلتقي في الحلقة القادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.